يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
صلى الله وسلم وبارك على نبيه المبعوث محمد وعلى آله وصحبه ما تلا تال للقرآن وجود. أما بعد، فإنه من دواء السرور والفرح أن نلتقي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 24 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن فعاليات الدورة الشرعية الثانية بمدينة طرابلس بفضيلة الشيخ حسن بن محمد بن منصور الدغريري حفظه الله تعالى، ليلقي على مسامع إخوانه وأبنائه طلبة العلم شرحا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي أورده الإمام مسلم في كتاب العلم، فقال: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتمهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني أيها الإخوة أن ألقي هذه الكلمة في هذا الحديث، في شرح هذا الحديث المبارك من حديث الإمام مسلم رحمه الله في كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، في هذه الدورة المباركة، الدورة الشرعية الثانية بمدينة طرابلس، التي يشرف عليها الأخ الكريم وعلى إذاعته طرابلس السلفية أبو محمد بشير بن محمد الطرابلسي حفظه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يؤمن بلاد ليبيا وجميع بلدان المسلمين، وأن يحفظ إخواننا في طرابلس وغيرها من بلدان ومن مدن ومحافظات ليبيا من شر أعدائها المتربصين التي فيها، وأن يمكن لأهل فيها بالأمن والإيمان والاستقرار وجميع بلدان المسلمين، وننفع بجهود الشيخ أبو محمد الطرابلسي وغيره وغيره الذين يشاركونه في هذه الإذاعة، إذاعة طرابلس السلفية، وفي هذه الدورة المباركة، الدورة الشرعية، لنفع إخوانهم المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يكتب لهم الأجر والثواب، وأن ينشر بجهودهم السنة في بلاد ليبيا وجميع بلدان المسلمين، وأن يكمع بهم وبأمثاله من أهل السنة أهل البدع في كل مكان. أيها الإخوة، كما تقدم أتحدث معكم أخانا أبو محمد الطرابلسي عن هذا الحديث وقرأه عليكم، وهو من أحد كتاب العلم صحيح الإمام مسلم. ولنا مع هذا الحديث عدة وقفات. الوقفة الأولى أن هذا الحديث متفق عليه، حيث أخرجه أيضا الإمام البخاري في كتاب الاعتصام وكتاب السنة بمثل هذا اللفظ. الوقفة الثانية، ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ، منها ما ورد في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أي الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو سلكوا جحر ضب لسلكتهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وأما اللفظ الذي ورد في مسلم هو حديث الباب، قلنا: يا رسول الله. قال الشيخ أبو محمد الطرابلسي: اليهود والنصارى، والذي نعرفه اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وورد أيضا هذا الحديث بلفظ آخر في مجلد محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا وباعا فباع وباعا فباعا حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتهم. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال: فما. وقاله أيضا: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم معهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذا؟ وله لفظ آخر، أي الإمام أحمد، بلفظ عن سعد بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل. وله بلفظ آخر عن ابن غانم أن شداد بن أوس حدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القدة والقدة. والقدة هي رئسة السهم التي توضع في السهم، والسهم الذي يوضع في القوس لك قوله وتم بخطوة، والمعنى أنهم يسيرون، أي أهل الإسلام خلف أهل الكفر والنفاق، أنهم يسيرون خلفهم، وكل ما فعلوه سوف يفعلونه قليلا أو كثيرا. وله في لفظ آخر لأحمد عن سالم بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتركبن أنا مكان قبلكم مثلا بمثل. كتاب السنة للمروزي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جمع أمه بالطريق لفعلتم. وفي الشريعة الأجري بلفظ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: إنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي حديثا طويلا قال فيه: جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهدوا دينكم لتسلكن سنن الذين. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره بالمدينة، فجاء جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه: جاءكم جبريل لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع وإن باعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. وللطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك بلفظ: لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا فشبرا وإن ذراعا ذراعا وإن باعا فباعا حتى لو دخلوا في جحر ضب دخلتم فيه. إلا أن بني إسرائيل افترت على موسى 70 فرقة كلها ضلة إلا فرقة واحدة الإسلام جماعتهم، ثم افترقت على عيسى ابن مريم على 71 فرقة كلها ضالة إلا واحدة الإسلام وجماعتهم، ثم إنكم تكونون على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة الإسلام وجماعتهم، إلى آخر الحديث. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكون الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وللحاكم في المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتمه. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث أيها الإخوة. الوقفة الثالثة ترجمة مختصرة لهذا الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه استصغر يوم أحد واستشهد أبوه يومئذ أي في أحد وغزى بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة شهد بيعة الرضوان وقال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تأخذنا في الله لومة لائم. حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة وعلما جما وكان من نجباء أصحابه وأذكيائه وعلمائهم وفضلائهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا. مات رضي الله عنه بالمدينة 74 من الهجرة. الوقفة الرابعة أبرز ما في هذا الحديث من الفوائد والمواعظ والأحكام والمعاني وهي على النحو التالي. أولا قوله لا تتبعن، الاتباع معناه في اللغة مأخوذ من ماذا تبع بمعنى التلو والقف، يقال تبعت القوم إذا تلوت وقفيت خلفهم وتبعت آثارهم. والاتباع اصطلاحا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في معناه هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو بعد في التابعين مخير. وعن ابن عبد البر رحمه الله الاتباع ما ثبت عليه الحجة وهو اتباع كل من وجب عليك الدليل اتباع قوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في اتباع ما أمر به. وقيل الاتباع هو السير على طريق من رضي الله عن سيرهم، قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إليه، وقال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد أمر الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وقد أمر الله باتباع التابع وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالحين من الصحابة والتابعين، فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وجاء في حديث ابن حبان وحسنه الألباني في التعليقات الحسان على سيد ابن حبان حسنه أيضا في ظلال السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فأعطانا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا إنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصحيح الحديث الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح في صحيح مشكاة المصابيح. الفائدة الثانية قوله سنن الذين من قبلكم. سنن قالت العيني في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري سنن من قبلكم أي طريق الذين كانوا قبلكم، والسنن بفتح السين السبيل والمنهاج، فمعنى السنن بمعنى الطريق والمنهاج والسبيل. وقال السيوط على سبح مسلم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم أي طريقهم في المعاصي والمخالفات في الكفر، وكذا قاله السلاني في إرشاد السائر صحيح البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وقال ابن بطال أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع محدثات الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمة قبلهم. وقال ابن ملقب في التوضيح لشرح الجامع الصحيح السنن بفتح السين والنون الطريقة، يقال استقام فلان، استقام فلان على سنن واحد أي على طريق واحد، يصح بضمها سنن وهي الطرق، وقال ابن التين وبه قرناه جمع سنة وهي العبادة. فشاهد أن السنن بفتح السين بمعنى الطريق، والسنن بضم السين بمعنى الطرق. قال ابن التين وبه قرن جمع سنة وهي العبادة، وقال المهلب فتح السين أولى من ضمها أي السنن، سنن ما كان قبلكم أفضل من سنن، لأنها لا يستعمل، لأنها لا يستعمل الشبر والذراع إلا في السنن وهو الطريق. فأخبر عليه السلام أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات من الأمور، من الأمور والبدع والأهواء المضلة، كما اتبعتها الأمة من فارس والروم حتى يتغير الدين عند كثير من الناس. وقد أنذر في كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من المسلمين، هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فقديما. قال قال نعم إنما وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من المسلمين لا يخافون من العداوات ويحتسبون أنفسهم على الله، ولعله يقصد الأعداء العداوات الأعداء، ويحتسبون أنفسهم على الله في القول بالحق والقيام بمنهج القويم في دين الله. وقال العربي في ميقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح سنن من قبلكم بضم السين جمع سنة وهي لغة الطريق، حسنة كانت أو سيئة، والمراد هنا طريقة أهل الأهواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغير دينهم وتعريف كتابهم، كما أتى على بني إسرائيل والنعل بالنعل تا كلام. قد حين المقصود بالتبعية في الحديث وهم أهل الكتاب أي المتبوعين أهل الكتاب وهم اليهود النصارى، لقوله في حديث باب قلنا يا رسول الله أهل الهدى والنصارى، قال أثمع في رواية لأحمد حتى لو دخل رجل من بني إسرائيل جحر ضبل تبعتموهم فيه، وقال مرة لتابعتموه فيه. ورواية الحاكم في مستدركه حتى لو دخلوا في جحر ضبل دخلتم فيه، إلا أن بني إسرائيل افترقت على موسى 70 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، ثم إنها افترقت على عيسى بن مريم على 71 فرقة كلها ضالة إلا واحدة الإسلام وجماعتهم. رواية البخاري أن المقصود بالمتبعين هم فارس والروم، لحديث البخاري لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك. قال القسطلان في إرشاد السالم شرح البخاري الفرس والروم هما جيلان مشهوران من الناس، وعينهما لكونه ذاك أكبر ملوك الأرض وأكثر رعية وأوسعهم بلادا. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال الكرماني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مغاير لحديث أبي سعيد، لأن الأول فسر بفارس والروم والثاني باليهود والنصارى. قد كانت الفرس يهود، قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك البلاد منحصرا في الفرس والروم وجميع ما عداهم من الأمم من تحت أيديهم الكلام. وهنا جمع بعض أهل العلم يعني بين الحديثين، هنا ذكر في حديث أبي هريرة فارس والروم، حديث أبي السعيد ذكر فيها أهل الكتاب، فقالوا الجمع بين ذلك أن الروم نصارى وغالبية الفرس يهود، أو أن متابعة هذه الأمة لليهود والنصارى والفرس في الدين، والروم متابعة في أحكام السياسة والقيادة، وقالوا هذا أقرب ما ذكر في هذا. ثالثا من الفوائد قوله سبا بسبر وذراعا بذراع، قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير سبرا بسبر وذراعا بذراع، أي لا تتبعون سنن من قبلكم اتباعا شبرا متلبسا بشبر وذراعا متلبسا بذراع، وقناة عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي لا الكفر. ثم إن هذا معناه النهي عن اتباعهم ومنعهم أي المسلمين من الالتفات لغير دين الإسلام، لأن الإسلام نوره قد أبهر الأنوار وشرعته مسخت الشرائع. ثم قال أي المناوي وهذا أي الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتبع كثير من أمته سنن فارس في سيامهم ومراكبهم وملابسهم، وهذه أمثلة على أنواع التشبه بهم. فقد اتبع كثير من أمته سنن فارس في سيامهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعارهم في الحروب وغيرها، وأهل الكتابين في زخرفة المساجد وتعظيم القبور حتى تكاد أن يعبدها العوام، وقبول الرشوة وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة وتسليم بالأصابع، وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس، والحالة لا تمشي عجينا إلى غير ذلك مما هو أشنع وأبشع أي التسبب. وقال الهروي في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ذراعا بذراع أي ستفعلون مثل فعلهم سواء بسواء. قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير شبرا بشبر الارتكاب بقدر ما ارتكبوه من المخالفات، إن خالفوا شبرا تتبعتموهم بشبر قدر ما فعلوه، وإن خالفوا ذراعا خالفتم بذراع. والحديث إعلام وإخبار بأن الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود بها أمة الإجابة، وإخبار بأن الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد غالبا تشابه الأمم في المعاصي وباقي أنواع ما يأتونه غير الكفر، وتحذير عن تشابه من قبلهم في أفعالهم وأخلاقهم، وقد صدق إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد سلك الناس مسالك الأمم في الابتداع والاتساع وإقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء، قبول الرشا والاتساع في شهوات الدنيا وزخرفة المساجد واتخاذ القبور أوثانا وغير ذلك مما يعرفه كل عارف تا كلام. رابعا من الفوائد قوله حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموه. قال العيني في عمدة القاري شيخ سهيل البخاري قال الكرماني والضب ضريبة تشبه الورم، وقيل أو الورل تأكله الأعراب، والمنسى ضبة، وجود التخصيص بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته، ومع ذلك فإنهم لاكتفائهم آثارهم أي آثار اليهود والنصارى أو فارس والروم، ومع ذلك فإنهم لاكتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الضيق الرديء لوافقوا الجحر الضيق الرديء لوافقوهم أي لاتبعوهم هؤلاء على أفعالهم. وروى الحاكم عن ابن عباس ولفظه لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتم. وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير قول حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتم مبالغة في الاتباع، وخاصه أي جحر الضب لشدة ضيقه أو لأنه المال والعقارب، والمقصود أن هذه الأمة تتشبه بأهل الكتاب في كل ما يفعلونه، حتى لو فعلوا هذا الذي يخشى منه الضرر البين لتبعوهم فيه. وقيل أصل ذلك أن الحية تدخل على جحر الضب فتخرجهم منه وتسكنه، ومن ثم قالوا أظلم من حية، ومعنى الحديث حتى لو فعلوا من الظلم ما تفعله الحية بالضب من إزعاج من محله والسكنى فيه ظلما لفعلتمه. وحتى لو أن أحدكم لو جامع امرأته في الطريق فعلتموه، يعني إن اكتسروا في الذي تدعوه اكتسرتم، وإن بسطوا إن بسطتم، حتى لو بلغوا إلى غاية اللي بلغتموها، حتى كانت اليهود النصارى تقتل أنبياءها، ولما عصم الله رسوله قتلوا خلفاءه. انتهى كلامه. وقال المناوي في فيض القدير في قوله حتى لو دخلوا في جحر الرب لاتبعتموهم، قال ابن تيميه رحمه الله هذا خرج مخرج الخبر عن وقوع ذلك، والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعل الناس بين يدي الساعه من الاشراط والامور المحرمه. قال الحرالي وجمع ذلك ان كفر اليهود اظل من جهه عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا، ولا يتبعونه عملا ولا قولا. وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، يجتهدون في أصناف العبادة بلا شريعة من الله بلا دليل، ويقولون ما لا يعلمون. وفي هذه الأمة من يحدو حب الفريقين، ولهذا يريد النصارى، ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قضاء الله نافذ بما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما سبق في علمه، لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة عن جميع نعم لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة لما تواتر عنه أنها لا تجتمع على ضلالة. وقال صاحب منها الحديث شرح الحديث في مقام ذم بني إسرائيل وذكر عجائبهم وما وقع منهم من انحراف عن شريعتهم، وفي مقام تحذير الصحابة ومن بعدهم من أن يحذوا حذوهم ويقلدوهم في بدعهم. حذروا النبي صلى الله عليه وسلم أمته مما سيقع منهم، حذروا الكثرة مما ستقع فيه القلة، حذروا التقليد الأعمى، حذروا من الأضواء الكاذبة ومن المسك، يحذر من الاتباع في الابتداء، يحذر من الأضواء الكاذبة ومن المس الحق بالباطل ومن تزيين المفاسد، يحذر من الاتباع في الابتداء، ويخبر بما سيقع في آخر الزمان للمسلمين، وأنهم سيضيعون العزة والكرامة، وسيشعرون بالذلة والهوان والنقص، وسيجعلون اليهود والنصارى سادة لهم يرفعون إليهم أبصارهم، والنفس مولعة بالتقليد الأعمى، فيسلكون مسلكهم ويحاكونهم في سواتهم ونقائصهم، حتى لو سلكوا أقبح المسالك وأضيقها حاكوهم واتبعوهم وفعلوا مثلهم. وكان حصل الكثير من هذا في زماننا والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى أن قال وفقه الله، وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة إذا أخبر صلى الله عليه وسلم بما سيقع في آخر الزمان، وقد وقع الكثير من ذلك في زمننا والعياذ بالله. فقد كان نساء بني إسرائيل يرتفعن بالأحذية عن الأرض يستشرفن للرجال، وانتشر في زمننا الكعب العالي، وكنا يلبسن الضيق والقصير والمزركش أي اليهود النصارى، ويتجملن لغير الأزواج، ودخل نساؤنا هذا الجحر الضيق في كثير من بلاد الإسلام، وقلد الكثيرون من الرجال رجال الغرب في لبس الضيق وحلق اللحية وتزجيج الحواجب أي تشكيرها كبار أو تحديدها، والتثني والتكسر أي التأنث والتكسر في شرب السجائر، بل وفي الأكل بالشمال، بالإضافة إلى خصة التعامل بالربا والتهاون بالفاحشة وضعف الغيرة على النساء. في هذا الحديث ذم وتسجيل على اليهود والنصارى أنهم انحرفوا عن دينهم القويم وابتعدوا عن الطريق المستقيم. وفي هذا الحديث تحذير من التقليد الأعمى ودعوة للبعد عن الاتباع في الابتداع البعيد عن المصلحة الدينية والدنيوية في التمثيل بالمحسوسات لتقريب المعاني إلى الأفهام. أنت كلام. أيضا أيها الإخوة، هناك بعض الفوائد التي تم استنباطها من هذا الحديث، ومنها أنه يجب على أهل السنة اتباع السنة ومعرفتها وطلب العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود الإنسان ربه على بصيرة، وحتى يحذر من التشبه بغير أهل الإسلام فأن يقع في شيء من الكفر أو من الشرك أو من البدع بداء الجهل. وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يطلب العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. أيضا من الفوائد أن التشبه بالكفار وغيرهم أنواع، منه ما هو كفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بالكفار كفر فهو كفر، ومن تشبه بهم في شرك فهو شرك، ومن تشبه بهم في بدعة فهي بدعة، ومن تشبه بهم في كبيرة ومعصية فهي معصية. فيختلف التشبه، وينبغي لنا أن نأخذ منهم الأشياء الحسنة من أمور الدنيا التي نستعين بها على طاعة الله عز وجل، ونتعلم الصناعات المباحة التي تنفع البلاد والعباد. أيضا فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استعظموا واستغربوا أن يتبع اليهود والنصارى، وذلك لقوة إيمانهم رضي الله عنهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. ومنها أن كلما ابتعد الناس عن الرسالة النبوية أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتربوا من الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عند الله عز وجل. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ولا يقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. ومن الفوائد أيضا النهي الشديد اتباع خطوات والسنن من قبلنا الذين خالفوا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد وجوب تعلم أو معرفة فوق الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقد كان نور اللواء رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. فلذلك ينبغي أن نعرف سبيل المجرمين والفاسدين حتى نحذرهم. وقد قال الله تعالى عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة ولا تيديهم، وقال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا الآية. وقال الله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. فيعرف الإنسان أهل الشر من أهل الكفر وأهل الفساد وأعمالهم يفعلها، ولكن ليحذرها ويحذر منها. أيضا من الفوائد هذا الحديث أن التشبه بالكفار ونحوهم يدل على محبة الشخص لهم والاقتداء بهم. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إن التشبه بهم في الظاهر أي بالكفار وغيرهم من المنافقين يدل على محبتهم في الباطن، ولا يتشبه بهم إلا من يحبهم. أيضا من الفائد أن الأمة لا يمكن أن تكون جميعها شابه اليهود والنصارى، بل يكون فيها فئام من الأمة من تتشبه باليهود والنصارى وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تكون على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وأيضا من الفوائد والأخير ثم التقليد الأعمى، فالإنسان آتاه الله دينا وأعطاه الله عقلا، وينبغي له أن يقدم رضا الله على ما تهواه نفسه وما يمليه عليه أصحابه في مسألة أن يقلد غيره في الباطل، وكذلك يحكم عقله لأن العقل السليم صاحب الفطرة السليمة يأبى الباطل. ولا يأمر الله وجل بأمر وقال صاحب العقل السليم بيت الله لم يأمر به ولم ينهى الله عز وجل عن شيء في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال صاحب العقل السليم ليت الله لم ينهى عن ذلك. فينبغي للمسلم أن يتجرد عن التقليد الأعمى، بل عليه أن يتبع الحق ولا يتعصب للباطل. وقد جاء في الحديث لا تكونوا إماة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطروا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلنعتبروا. والحديث حسنه الإمام الترمذي وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة الفضلاء في هذه الكلمة أو في هذه المحاضرة التي هي بعنوان الحديث عن حديث أبي سعيد الخدري، تتبعون سنن ما كان قبلكم. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤمن بلاد ليبيا وجميع بلدان المسلمين من شر أعدائها المتربصين بأمنها والخيرات التي فيها. نسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه وأن يهيئ لولاة أمور المسلمين البطانة الصالحة الذين يدلون على الخير وينهونهم عن الشر. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
صلى الله وسلم وبارك على نبيه المبعوث محمد وعلى آله وصحبه ما تلا تال للقرآن وجود. أما بعد، فإنه من دواء السرور والفرح أن نلتقي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 24 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن فعاليات الدورة الشرعية الثانية بمدينة طرابلس بفضيلة الشيخ حسن بن محمد بن منصور الدغريري حفظه الله تعالى، ليلقي على مسامع إخوانه وأبنائه طلبة العلم شرحا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي أورده الإمام مسلم في كتاب العلم، فقال: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتمهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني أيها الإخوة أن ألقي هذه الكلمة في هذا الحديث، في شرح هذا الحديث المبارك من حديث الإمام مسلم رحمه الله في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى، في هذه الدورة المباركة، الدورة الشرعية الثانية بمدينة طرابلس التي يشرف عليها الأخ الكريم وعلى إذاعته طرابلس السلفية أبو محمد بشير بن محمد الطرابلسي حفظه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يؤمن بلاد ليبيا وجميع بلدان المسلمين، وأن يحفظ إخواننا في طرابلس وغيرها من بلدان ومن مدن ومحافظات ليبيا من شر أعدائها المتربصين التي فيها، وأن يمكن لأهل فيها بالأمن والإيمان والاستقرار وجميع بلدان المسلمين، وننفع بجهود الشيخ أبو محمد الطرابلسي وغيره وإخوانه الذين يشاركونه في هذه الاذاعه اذاعه طرابلس السلفيه وفي هذه الدوره المباركه الدوره الشرعيه لنفع اخوانهم المسلمين في كل مكان. نسال الله ان يكتب لهم الاجر والثواب وان ينشر بجهودهم السنه في بلاد ليبيا وجميع بلدان المسلمين وان يكمع بهم وبامثاله من اهل السنه اهل البدع في كل مكان. ايها الاخوه، كما تقدم اتحدث معكم اخانا ابا محمد الطرابلسي عن هذا الحديث وقراه عليكم، وهو من احد كتاب العلم في صحيح الامام مسلم. ولنا مع هذا الحديث عده وقفات. الوقفه الاولى ان هذا الحديث متفق عليه، حيث اخرجه ايضا الامام البخاري في كتاب الاعتصام وكتاب السنه بمثل هذا اللفظ. الوقفة الثانية، ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ، منها ما ورد في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أي الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن. واما اللفظ الذي ورد في مسلم وهو حديث الباب، قلنا: يا رسول الله. قال الشيخ ابو محمد الطرابلسي: اليهود والنصارى. والذي نعرفه اليهود والنصارى. قال: فمن. وورد ايضا هذا الحديث بلفظ اخر في مسجد محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا فباع وباعا فباعا حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم. قالوا: ومن هم يا وقالوا: ومن هم يا رسول الله؟ اهل الكتاب. قال: فما. وقاله ايضا: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم معهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن. وله لفظ آخر أي الإمام أحمد بلفظ عن سعد بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل. وله بلفظ آخر عن ابن غانم أن شداد بن أوس حدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم. أهل الكتاب حذو القدة والقدة. والقدة هي رئسة السهم التي توضع في السهم، والسهم الذي يوضع في القوس كقوله: خطوة بخطوة. والمعنى أنهم يسيرون، أي أهل الإسلام خلفه أهل الكفر والنفاق، أنهم يسيرون خلفهم، وكل ما فعلوه سوف يفعلونه قليلا أو كثيرا. وفي لفظ آخر لأحمد عن سالم بن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتركبن أنا مكان قبلكم مثلا بمثل. كتاب السنة للمروزي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جمع أمه بالطريق لفعلتم. وفي الشريعة الأجري بلفظ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي حديثا طويلا قال فيه: جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهدوا دينكم لتسلكن سنن الذين. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة، فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه: جاءكم جبريل لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع وإن باعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. وللطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك بلا لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا فشبرا وإن ذراعا ذراعا وإن باعا فباعا حتى لو دخلوا في جحر ضب دخلتم فيه. إلا أن بني إسرائيل افترت على موسى 70 فرقة كلها ضلة إلا فرقة واحدة الإسلام جماعتهم. ثم افترقت على عيسى ابن مريم على 71 فرقة كلها ضالة إلا واحدة الإسلام وجماعتهم. ثم إنكم تكونون على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة الإسلام وجماعتهم إلى آخر الحديث. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك. وللحاكي في المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتمه. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث أيها الإخوة. الوقفة الثانية الثالثة ترجمة مختصرة لهذا الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه استصغر يوم أحد واستشهد أبوه يومئذ أي في أحد وغزى بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة شهد بيعة الرضوان وقال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تأخذنا في الله لومة لائم. حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة وعلما جما وكان من نجباء الصحابة وأذكيائهم وعلمائهم وفضلائهم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا. مات رضي الله عنه بالمدينة 74 من الهجرة. الوقفة الرابعة أبرز ما في هذا الحديث من الفوائد والمواعظ والأحكام والمعاني وهي على النحو التالي. أولا قوله لا تتبعن، الاتباع معناه في اللغة مأخوذ من ماذا تبع بمعنى التلو والقف. يقال تبعت القوم إذا تلوت وقفيت خلفهم وتبعت آثارهم. والاتباع اصطلاحا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في معناه هو أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو بعد في التابعين مخير. وعن ابن عبد البر رحمه الله الاتباع ما ثبت عليه الحجة وهو اتباع كل من وجب عليك الدليل اتباع قوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في اتباع ما أمر به. وقيل الاتباع هو السير على طريق من رضي الله عن سيرهم قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إليه وقال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. قد أمر الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع وقد أمر الله باتباع التابع وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالحين من الصحابة والتابعين. فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وجاء في حديث ابن حبان وحسنه الألباني في التعليقات الحسان على سيد ابن حبان حسنه أيضا في ظلال السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهي فأذن موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله، كان هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا إنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصحيح الحديث الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح، في صحيح مشكاة المصابيح. الفائدة الثانية قوله: سنن الذين من قبلكم. سنن، قالت العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: سنن من قبلكم، أي طريق الذين كانوا قبلكم. والسنن بفتح السين السبيل والمنهاج، فمعنى السنن بمعنى الطريق والمنهاج والسبيل. وقال السيوط على شرح مسلم: لا تتبعون سنن الذين من قبلكم، أي طريقهم في المعاصي والمخالفات في الكفر. وكذا قاله السلاني في إرشاد السائر صحيح البخاري. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقال ابن بطال: أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع محدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمة قبلهم. وقال ابن ملقب في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: السنن بفتح السين والنون الطريقة، يقال استقام فلان على سنن واحد، أي على طريق واحد، يصح بضمها سنن وهي الطرق. وقال ابن التين: وبه قرأناه جمع سنة وهي العبادة. فشاهد أن السنن بفتح السين بمعنى الطريق، والسنن بضم السين بمعنى الطرق. قال ابن المتين: وبه قرار جمع سنة وهي عبادة. وقال المهلب: فتح السين أولى من ضمها، أي السنن، سنن ما كان قبلكم أفضل من سنن، لأنها لا يستعمل الشبر والذراع إلا في السنن وهو الطريق. فأخبر عليه السلام أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات من الأمور والبدع والأهواء المضلة كما اتبعتها الأمة من فارس والروم، حتى يتغير الدين عند كثير من الناس. وقد أنذر في كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من المسلمين، هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرون من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فأدري منهم. قال نعم، إنما وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من المسلمين لا يخافون من العداوات، ويحتسبون أنفسهم على الله، ولعله يكسب الأعداء العداوات الأعداء، ويحتسبون أنفسهم على الله في القول بالحق والقيام بمنهج القويم في دين الله. وقال العربي في ميقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: سنن من قبلكم بضم السين جمع سنة، وهي لغة الطريق، حسنة كانت أو سيئة. والمراد هنا طريقة أهل الأهواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أبيائهم من تغير دينهم وتعريف كتابهم، كما أتى على بني إسرائيل والنعل بالنعل تاكلام. فبحين المقصود بالتبعية في الحديث وهم أهل الكتاب، أي المتبوعين أهل الكتاب، وهم اليهود النصارى، يقول في حديث باب: قلنا يا رسول الله أهل الهدى والنصارى؟ قال أثمان. في رواية لأحمد: حتى لو دخل رجل من بني إسرائيل جحر ضب لتبعتموهم فيه. وقال مرة: لتبعتموه فيه. ولرواية الحاكم في مستدركه: حتى لو دخلوا في جحر ضب لتبعتم فيه، إلا أن بني إسرائيل افترقت على موسى 70 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، ثم إنها افترقت على عيسى بن مريم على 71 فرقة كلها ضالة إلا واحدة الإسلام وجماعتهم. رواية البخاري أن المقصود بالمتبعين هم فارس والروم، لحديث البخاري لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال وما للناس إلا أولئك. قال القسطلان في إرشاد السالم في صحيح البخاري الفرس والروم هما جيلان مشهوران من الناس، وعينهما لكونهما ذاك أكبر ملوك الأرض وأكثر رعية وأوسعهم بلادا. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال الكرماني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مغاير لحديث أبي سعيد، لأن الأول فسر بفارس والروم والثاني باليهود والنصارى. قد كانت الفرس يهود، قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك البلاد منحصرا في الفرس والروم وجميع ما عداهم من الأمم من تحت أيديهم الكلام. وهنا جمع بعض أهل العلم يعني بين الحديثين، هنا ذكر في حديث أبي هريرة فارس والروم، حديث أبي السعيد ذكر فيها أهل الكتاب، فقالوا الجمع بين ذلك أن الروم نصارى وغالبية الفرس يهود، أو أن متابعة هذه الأمة ليهود والنصارى والفرس في الدين، والروم متابعتهم في أحكام السياسة والقيادة. قالوا هذا أقرب ما ذكر في هذا. ثالثا من الفوائد قوله شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي لا تتبعون سنن من قبلكم اتباعا شبرا متلبسا بشبر وذراعا متلبسا بذراع، وقناعات عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي لا الكفر. ثم إن هذا معناه النهي عن اتباعهم ومنعهم أي المسلمين من الالتفات لغير دين الإسلام، لأن الإسلام نوره قد أبهر الأنوار وشرعته مسخت الشرائع. ثم قال أي المناوي وهذا أي الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتبع كثير من أمته سنن فارس في سيمهم ومراكبهم وملابسهم، وهذه أمثلة على أنواع التشبه بهم. فقد اتبع كثير من أمته سنن فارس في سيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعارهم في الحروب وغيرها، وأهل الكتابين في زخرفة المساجد وتعظيم القبور حتى تكاد أن يعبدها العوام، وقبول الرشوة وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة وتسليم بالأصابع، وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس، لا تمشي عجينا إلى غير ذلك مما هو أشنع وأبشع أي التسبب. وقال الهروي في مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح ذراعا بذراع أي ستفعلون مثل فعلهم سواء بسواء. قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير شبرا بشبر الارتكاب بقدر ما ارتكبوه من المخالفات، إن خالفوا شبرا تتبعتموهم بشبر قدر ما فعلوه، وإن خالفوا ذراعا خالفتم بذراع. والحديث إعلام وإخبار بأن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم المقصود بها أمة الإجابة، وإخبار بأن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد غالبا تشابه الأمم في المعاصي وباقي أنواع ما يأتونه غير الكفر، وتحذير عن تشابه من قبلهم في أفعالهم وأخلاقهم. وقد صدق إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد سلك الناس مسالك الأمم في الابتداع والاتساع وإقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء، قبول الرشا والاتساع في شهوات الدنيا وزخرفة المساجد واتخاذ القبور أوثانا وغير ذلك مما يعرفه كل عارف ذا كلام. رابعا من الفوائد قوله حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموه. قال العيني في عمدة القاري شيخ سعيد البخاري قال الكرماني والضب ضريبة تشبه الورم وقيل أو الورل تأكله الأعراب والمنسى ضبة. وجود التخصيص بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته ومع ذلك فإنهم لاكتفائهم آثارهم أي آثار اليهود والنصارى أو فارس والروم ومع ذلك فإنهم لاكتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لوافقوا الجحر الضيق الرديء لوافقوهم أي لاتبعوهم هؤلاء على أفعالهم. ورواه الحاكم عن ابن عباس ولفظه لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتم. وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير قول حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتم مبالغة في الاتباع وخاصه أي جحر الضب لشدة ضيقه أو لأنه ما هو العقارب والمقصود أن هذه الأمة تتشبه بأهل الكتاب في كل ما يفعلونه حتى لو فعلوا هذا الذي يخشى منه الضرر البين لتبعوهم فيه. وقيل أصل ذلك أن الحية تدخل على جحر الضب فتخرجهم منه وتسكنه ومن ثم قالوا أظلم من حية ومعنى الحديث حتى لو فعلوا من الظلم ما تفعله الحية ما تفعله الحية بالضب من إزعاد من محله والسكنى فيه ظلما لفعلتمه. وحتى لو أن أحدكم لو جامع امرأة في الطريق لفعلتموه يعني إن اكتسروا في الذي تدعوه اكتسرتم وإن بسطوا إن بسطتم حتى لو بلغوا إلى غاية اللي بلغتموها حتى كانت اليهود والنصارى تقتل أنبياءها ولما عصم الله رسوله قتلوا خلفاءه انتهى كلامه. وقال المناوي في فيض القدير في قوله حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قال ابن تيميه رحمه الله هذا خرج مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعل الناس بين يدي الساعه من الاشراط والامور المحرمه. قال الحرالي وجمع ذلك ان كفر اليهود اظل من جهه عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا ولا يتبعونه عملا ولا قولا وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم يجتهدون في أصناف العبادة بلا شريعة من الله بلا دليل ويقولون ما لا يعلمون. وفي هذه الأمة من يحدو حب الفريقين ولهذا يريد النصارى ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى قضاء الله نافذ بما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما سبق في علمه لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة عن جميع نعم لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة لما تواتر عنه أنها لا تجتمع على ضلالة. وقال صاحب منها الحديث شرح الحديث في مقام ذم بني إسرائيل وذكر عجائبهم وما وقع منهم من انحراف عن شريعتهم وفي مقام تحذير الصحابة ومن بعدهم من أن يحذوا حذوهم ويقلدوهم في بدعهم حذروا النبي صلى الله عليه وسلم أمته مما سيقع منهم حذروا الكثرة مما ستقع فيه القلة حذروا التقليد الأعمى حذروا من الأبواء الكاذبة ومن إلباس يحذر من الاتباع في الابتداء يحذر من الأضلال الكاذبة ومن إلباس الحق بالباطل ومن تزيين المفاسد يحذر من الاتباع في الابتداء ويخبر بما سيقع في آخر الزمان للمسلمين وأنهم سيضيعون العزة والكرامة وسيشعرون بالذلة والهوان والنقص وسيجعلون اليهود والنصارى سادة لهم يرفعون إليهم أبصارهم والنفس مولعة بالتقليد الأعمى فيسلكون مسلكهم ويحاكونهم في سواتهم ونقائصهم حتى لو سلكوا أقبح المسالك وأضيقها حاكوهم واتبعوهم وفعلوا مثلهم، وكان حصل الكثير من هذا في زماننا والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى أن قال وفقه الله، وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة إذا أخبر صلى الله عليه وسلم بما سيقع في آخر الزمان، وقد وقع الكثير من ذلك في زمننا والعياذ بالله. فقد كان نساء بني إسرائيل يرتفعن بالأحذية عن الأرض يستشرفن للرجال، وانتشر في زمننا الكعب العالي، وكنا يلبسن الضيق والقصير والمزركش أي اليهود النصارى، ويتجملن لغير الأزواج. ودخل نساؤنا هذا الجحر الضيق في كثير من بلاد الإسلام، وقلد الكثيرون من الرجال رجال الغرب في لبس الضيق وحلق اللحية وتزجيج الحواجب أي تشكيرها كظهر أو تحديدها، والتثني والتكسر أي التأنث والتكسر في شرب السجائر، بل وفي الأكل بالشمال، بالإضافة إلى خصة التعامل بالربا والتهاون بالفاحشة وضعف الغيرة على النساء. في هذا الحديث ذم وتسجيل على اليهود والنصارى أنهم انحرفوا عن دينهم القويم واتبعوا وابتعدوا عن الطريق المستقيم. وفي هذا الحديث تحذير من التقليد الأعمى ودعوة للبعد عن الاتباع في الابتداع البعيد عن المصلحة الدينية والدنيوية في التمثيل بالمحسوسات لتقريب المعاني إلى الأفهام. أنت كلام أيضا أيها الإخوة، هناك بعض الفوائد التي تم استنباطها من هذا الحديث، ومنها أنه يجب على أهل السنة اتباع السنة ومعرفتها وطلب العلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعود الإنسان ربه على بصيرة، وحتى يحذر من التشبه بغير أهل الإسلام، فأن يقع في شيء من الكفر أو من الشرك أو من البدع ببدع الجهل. وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يطلب العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. أيضا من الفوائد أن التشبه بالكفار وغيرهم أنواع، منه ما هو كفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بالكفار كفر فهو كفر، ومن تشبه بهم في شرك فهو شرك، ومن تشبه بهم في بدعة فهي بدعة، ومن تشبه بهم في كبيرة ومعصية فهي معصية. فيختلف التشبه، وينبغي لنا أن نأخذ منهم الأشياء الحسنة من أمور الدنيا التي نستعين بها على طاعة الله عز وجل، ونتعلم الصناعات المباحة التي تنفع البلاد والعباد. أيضا فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استعظموا واستغربوا أن يتبع اليهود والنصارى، وذلك لقوة إيمانهم رضي الله عنهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. ومنها أن كلما ابتعد الناس عن الرسالة النبوية أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتربوا من الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عند الله عز وجل. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ولا يقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. ومن الفوائد أيضا النهي الشديد اتباع خطوات والسنن من قبلنا الذين خالفوا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد وجوب تعلم أو معرفة فوق الشر، لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقد كان نور اللواء رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. فلذلك ينبغي أن نعرف سبيل المجرمين والفاسدين حتى نحذرهم. وقد قال الله تعالى عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. وقال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا الآية. وقال الله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. فيعرف الإنسان أهل الشر من أهل الكفر وأهل الفساد وأعمالهم يفعلها ولكن ليحذرها ويحذر منها. أيضا من الفوائد هذا الحديث أن التشبه بالكفار ونحوهم يدل على محبة الشخص لهم والاقتداء بهم. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إن التشبه به في الظاهر أي بالكفار وغيرهم من المنافقين يدل على محبتهم في الباطن ولا يتشبه بهم إلا من يحبهم. أيضا من الفوائد أن الأمة لا يمكن أن تكون جميعها شابه اليهود والنصارى بل يكون فيها فئام من الأمة من تتشبه باليهود والنصارى وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تكون على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وأيضا من الفوائد والأخير ثم التقليد الأعمى. فالإنسان أعطاه الله دينا وأعطاه الله عقلا وينبغي له أن يقدم رضا الله على ما تهواه نفسه وما يملي عليه أصحابه في مسألة أن يقلد غيره في الباطل. وكذلك يحكم عقله لأن العقل السليم صاحب الفطرة السليمة يعبى الباطل. ولا يأمر الله وجل بأمر وقال صاحب العقل السليم بيت الله لم يأمر به ولم ينهى الله عز وجل عن شيء في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقال صاحب العقل السليم ليت الله لم ينهى عن ذلك. فينبغي للمسلم أن يتجرد عن التقليد الأعمى بل عليه أن يتبع الحق ولا يتعصب للباطل. وقد جاء في الحديث لا تكونوا إماة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطروا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. والحديث حسنه الإمام الترمذي وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة الفضلاء في هذه الكلمة أو في هذه المحاضرة التي هي بعنوان الحديث عن حديث أبي سعيد الخدري تتبعون سنن ما كان قبلكم. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يؤمن بلاد ليبيا وجميع بلدان المسلمين من شر الداعين المتربصين بأمنها والخيرات التي فيها. نسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه وأن يهيئ لولاة أمور المسلمين البطانة الصالحة الذين يدلون على الخير وينهونهم عن الشر. هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.